إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة الكاملة وأرشد العباد إلى كل ما يصلحهم، ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الله عز وجل قد يقدر وقوع الأوبئة والطواعين والأمراض المعدية، وأن الواجب على المسلم أن يتبع ما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما سار بالصحابة متوجه إلى الشام فبلغهم خبر أن الطاعون قد وقع في الشام، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يقتضي أن هذه وأن الأماكن التي يضرب فيها الطاعون، والطاعون اسم جنس للأمراض والأوبئة المعدية المميتة التي يسهل انتشارها ويكثر وقوع الناس فيها، فإن هذا الحديث يوجب الاحتراز، يوجب الاحتراز والبعد عن مثل هذه الأمكنة التي تنتشر فيها الأوبئة وتكثر فيها. وهذا ما يسمى اليوم في عرف اليوم بالإجراء الاحترازي الذي فيه تحسين الناس ومنعهم مما فيه هلاكهم، وكذلك من باب الاحتراز عن أسباب الشر وأسباب البلاء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقرر بأن بعض الأوبئة وبعض الأمراض تعدي وأنها تنتقل من المصاب إلى غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام مثبتا ذلك قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام هو مرض من أشد الأمراض، من أشد الأمراض المعدية، وهو تتآكل أطراف حتى يسري إلى جسده كله. قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال النبي: وقد جاء رجل مجذوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعناك فارجع، ولم يقدم يده ولم يصافحه عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا يدل على أن وجود هذا الأمراض المعدية أنه ثابت بالشرع، وقد جاء الأمر بالاحتراز منه واجتناب من أصيب به وابتلي به، وهي حقيقة ثابتة شرعا، وهي ثابتة أيضا في الواقع وفي التجربة. لكن مع كل هذا، مع كل هذا، فإن الذي أخبر بالفرار من المجذومين وبالابتعاد عنهم وبعدم دخول أماكن التي وقع فيها الطاعون وأن لا يخرج الإنسان منها لأنه سيسبب لانتشار هذه الأمراض، الذي أخبر بذلك أخبر بأن هذه الأمراض لا تنتقل إلا بإذن الله، لا تنتقل، وإن كانت معدية وإن كان الله جعل فيها سبب العدوى فإنها لا تنتقل إلا بإذن الله. فصحح النبي عليه الصلاة والسلام المفاهيم التي كانت في الجاهلية، وهي أن هؤلاء يسلمون أن هذه الأمراض تنتقل، وأنه لا بد أن يصاب من خالط مريضاً مرضاً معدياً. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مصححاً لهذه المفاهيم:
قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر، لا عدوى. فقال الرجل، قال أعرابي: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الصحراء كالظباء، أي سليمة كالظباء؟ قال: يأتي يدخل بينها البعير الأجرب فيجربها، يأتي بعير أجرب يجرب الإبل كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ طيب الإبل الثاني أصابها الجرب من هذا البعير الأجرب، البعير الأول الأجرب من أعداه؟ لم يعدى. من الذي أصابه المرض؟ هو الله تبارك وتعالى، أي أن المرض إنما يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كان البعير لا شيء فيه ولم يخالط بعير الأجرب، يصيبه الله جل وعلا بالبلاء من غير سبب. فكذلك عندما ينتقل الجرب من بعير إلى بعير فإنه بأمر الله بإذن الله. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصحح هذه المفاهيم ويقول أن الاحتراز المبالغ، أو أن الاحتراز لا يعني الوقاية من المرض، بل قد يحترز الإنسان بإبنه عن الجرب فيصيبها الجرب. فكما أصاب الله عز وجل البعير الأول من غير عدوى، فهو قادر جل على أن يصيب من احترز من العدوى. وهذا يدل على أن الأمر بيد الله، وأن الإنسان وإن كان العدوى ثابتة شرعاً وواقعاً لكنها بأمر الله وبإذن الله. فإذا أراد الله أن يقع البلاء بالناس وقع، ولو احترزوا ما احترزوا. وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء خرجوا بسبب الطاعون كما قال ابن عباس، أناس وقع الطاعون ففروا فرارا منه، خرجوا من ديارهم خوفا منه. ماذا قال الله؟ قال الله موتوا أماتهم الله، ليبين لهم بأن الحذر لا يغري من قدر قدره الله، وأن إذا أراد الله عز وجل أن يمت إنسان أماته ولو فر مما فر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالقدر متى ما أراد الله وقوعا وقع. وهذا يقتضي أن الإنسان أول ما يعتصم أن يتوكل على الله، وأنه لا يعني أن يخالط الإنسان الإنسان المريض أن يصاب، بل الأمر كله بإذن الله. هذا السبب الحقيقي، العدوى سبب حقيقي ويوجب الاحتراز، لكن لا يعني أنك إذا احترزت لا تصاب، كما أنه لا يعني أنك إذا خالطت ستصاب، بل الأمر كله ابتداء وانتهاء بأمر الله. وهذا يوجب التوكل، ويبين أن الهلع فيه ضعف الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من أعدى الأول وقال لا عدوى، ليزيل هذه الأوهام الجاهلية التي كانت مستقرة في قلوب الناس أن من خالط المريض مرض معدي لا بد أن يصاب. فأراد النبي أن يصحح هذه المفاهيم، وأن يعلق الأمر بالله، أن يعلق الأمر بالله. ولذلك فإن هذا الهلع وهذا الخوف هذا هو اعتقاد الجاهلية، ما يرى اليوم من الناس من الهلع والخوف الزائد، هلع وخوف زائد، هذا الهلع والخوف الزائد هذا هو اعتقاد الجاهلية. هذا بسبب ضعف التوكل على الله تبارك وتعالى، لما ضعف توكلهم على الله أصابهم الهلع. نحترز، نعم نحترز احترازا واجبا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع كل هذا فإننا نتوكل على الله تبارك وتعالى، ونعلم أن الله إذا قدر وقوع المرض، والله لو فر الإنسان إلى المريخ لأصابه المرض ولقتله الله بهذا المرض أو بغيره. ثم أن الخوف والهلع والفرار قد يكون سببا لأن يبتلى الإنسان بهذا الوباء. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الطاعون، فقال لهم الله موتوا، عاقبهم بنقيض قصدهم، فروا أصابهم. بل إن الطب الحديث يثبت ذلك، ويقول أن جسد الإنسان يضعف بالخوف، وذلك قد يبتلى بالمرض ويصاب بسبب الخوف والهلع لضعف الجسد عن ذلك. فإن القوة البدنية فرعها عن قوة الإيمان والثقة بالله تبارك وتعالى. أين التوكل على الله؟ هل الإنسان يتوكل على يأخذ بالأسباب ويعلم أن الأسباب لا تغني إذا قدر الله تبارك وتعالى؟ نأخذ بالأسباب ونحترز ونتبع الأساليب الاحترازية التي تقينا من الأمراض، لا نخالط هؤلاء، لكن لا يعني أن من خالطهم سيصاب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء برجل مجذوم مجذوم وأخذ بيده ووضعه في الصحفة وقال: كل ثقة بالله وتوكل عليه. وأعطي خالد رضي الله عنه السم ليأكل، أعطاه الفرس ليثبت إيمانه وصحة إسلامه، فأخذها وشرب السم وما ضره شيء. قد يخالط الإنسان هذه الأشياء المضرة ثقة بالله ولا يضره شيء. فإن هذا من أثر التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به تبارك وتعالى. هذا هو الواجب. الواجب أن نحترس وأن نتبع الإرشادات الاحترازية، ونحن نؤمن ونعتقد أن هذه الأمراض تنتقل، وأن العدوى ثابتة بالشر وثابتة بالتجربة الحسية الواقعية. لكن مع كل هذا فالأمر كله بيد الله، وهذا يجعل الإنسان مطمئنا يحتز مع الاطمئنان. واحترازه لا يعني أنه واثق أنه لا يبتلى، بل قد يبتلى بهذا أو بغيره، وقد يصيبه كما أصاب الأول. من أعدى الأول؟ انظر إلى تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام وتصحيح المفاهيم وتعليق القلوب بالله جل وعلا قبل الاعتماد على الإجراءات والاحترازات، أن نعلق قلوبنا بالله. الناس انكبت وهلت وأصابها الهلع والخوف والرعب، نقول يوشك أن من أصابه الهلع أن يبتلى وهو في جوف بيته. نقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من أعظم ما يعتصم به ومن أعظم ما يسلك لاجتناب هذه الأمراض، أول شيء التوكل على الله، وأن يعلم الإنسان أن الحذر لا يغني من قدر، وأن ما شاء الله كائن ولا يغني منه حذر. وهذا يوجب الطمأنينة والثقة بالله، وهذه الطمأنينة توجب الرضا بقضاء الله إن قدر. بمعنى أن الثقة والتوكل على الله لا يعني أن الإنسان لا يصاب، قد يصاب، لكنه إذا أصيب فهو صابر، لأنه يعلم أن ما قدره الله فهو واقع كان لا محالة. فإن شاء الله أن يميت أماته بهذا المرض أو بغيره، فهذا أعظم ما يعتصم به، وهو أن يتوكل الإنسان على الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن ما قدره الله فهو كان، وأن يسلك الأمور الاحترازية كما أخبر النبي عليه السلام، وهو أن لا يخالط الإنسان من أصيب بهذا البلاء، لأنها أمراض معدية تعدي. فإن من جملة الأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجب الشرع الاحتراز منها، ومن جملة ذلك أن يكثر الإنسان مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية والأذكار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى مبتلا فقال اللهم، قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به لم يصبه ذلك البلاء. فالإنسان إذا رأى من أصيب يدعو بهذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به لم يصبه ذلك البلاء. جاء بحيث لم يصبه ذلك البلاء ما عاش. ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه وسلم وأمر من أذكار الصباح والمساء وكثرة الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء، شيء نكرة تعم جميع الأضرار وجميع الشرور، فيدخل منها الأوبئة والأمراض وغير ذلك. وذكر الله تبارك وتعالى والاعتصام به وكثرة الدعاء والتزام الإجراءات التي فرضتها الدولة، فإنه يجب أن تطاع، يجب طاعة ولي الأمر فيما شرعه حفاظا على أرواح الناس. فما فرضوه من الحجر المنزلي والحجر الصحي وما شابه ذلك يجب سلوكه، ولا يجوز الإنسان أن يخالف ذلك، بل إنه عاصٍ لله تبارك وتعالى، آثم إذا أمر بشيء أن يتركه، أن يؤمر بأن يحجر نفسه في منزله أن يخالف الناس، بل هو آثم عند الله تبارك وتعالى أولا بأنه تسبب في إضرار الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهو عاصم لمخالفة وعصيان ولاة الأمر الذين شرعوا ذلك وأمروا به حفاظا على أرواح الناس وحفاظا على هذا المجتمع من الأضرار والشرور والأوبئة، فيجب التزام ذلك. ومما ينبه عليه أن بعض الناس اتخذوا هذه الأمراض السبيل للسخرية والضحك وإطلاق النكت، هذا هو موت القلوب. والله يخشى أن هؤلاء يبتلون بأعظم من هذا البلاء، ومن أعظم ذلك أنهم ابتلوا في إيمانهم حتى أصبحوا يسخر ما قدره الله تبارك وتعالى، يسخر. ولذلك الإنسان يبتلى بما سخر به، من عير أخاه بذنب لن يمت حتى يفعله، وهذا لا يشمل الذنوب بل حتى الأمراض، من عيره بمرض وسخر منه يوشك أن يبتليه الله تبارك وتعالى إما بهذا المرض أو بما هو أعظم منه. وإذا لا يجوز إطلاق النكت والسخرية والضحك واتخاذ ذلك سبيل للسخرية، هذا يدل على موت القلوب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فإن هذا الأمر قدره الله جل وعلا ليرجع الناس إلى رب الله تبارك وتعالى. لماذا يقدر الله الأوبئة؟ حتى يرجع الناس إلى الله جل وعلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولقد أرسلنا إلى أمم قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فالله جل وعلا يبتلي العباد ليتضرع. وإذا كذا رأى الإنسان ما هذه الأوبئة والطواعين فإنه من أعظم أسباب الرجوع والتوبة إلى الله، وهذا يقابلون ما أمر به من التوبة في السخرية والضحك وإرسال النكت عبر وسائل التواصل. نعوذ بالله من هذه الأفعال التي تعد من كبائر الذنوب وعظائمها. أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا وعن بلاد سينا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا جميع الأمراض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم عافنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا واغفر لنا، إنك سميع قريب وقم السلام.